الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن انتهينا من أصلين هامين ننتقل إلى أصل آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الإمام أحمد هنا من بهذه القولة وبقوم يخرجون من النار يرد على من؟ يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن العبد إذا دخل النار فليس بخارج منها. العبد العاصي فاعل الكبيرة الذي معه أصل الإيمان الإسلام، معه التوحيد، لم يفعل ناقض من النواقض، واضح، وإنما فعل معصية ما، معاصي ما، فهذا إن شاء الله وعذب يكون بعد ذلك مآله إلى الجنة. لذلك الإمام أحمد نص أولا على الشفاعة، قال: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قلت: يقول العلامة صالح آل الشيخ: الشفاعة لها جهتان في بحثها، جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وجهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. أي أن الشفاعة لها جهتان، الشق الأول جهة تتعلق بالآخرة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجهة ثانية تتعلق بأمور التوحيد والشرك، وهي طلب الشفاعة من الأموات أصحاب الأضرحة. قلت: فنبدأ بالجهة الأولى المتعلقة بيوم القيامة. يقول الشيخ صالح: الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع. معنى قوله الشيخ أنواع، هذا معتقد أهل السنة، إذ أن الخوارج والمعتزلة يحصرون الشفاعة يوم القيامة في رفع الدرجات، أي رفع درجات المؤمنين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالخوارج والمعتزلة ما ينكرون الشفاعة مطلقا، لأنهم أين يذهبون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي اشترطت بشرطين ألا وهو الإذن والرضا على ما سيأتي إن شاء الله، فيقولون بأن الشفاعة إنما هي في رفع درجات المؤمنين، واضح. أما أن الشفاعة تكون في قوم عصاة، تكون في قوم فعلوا كبيرة، واضح، فلا يدخلون النار، أو تكون في قوم دخلوا النار ثم يخرجون منها، فهذا لا يكون وما يكون. إذن هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. لذا الشفاعة أقسام، الشفاعة أنواع. قال: أولها الشفاعة العظمى. وينبغي أن تفهم قبل هذا المبحث أن تعلم أنه لا يملك أحد الشفاعة، للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون هذا الأصل العظيم، أمر الشفاعة ما يعرفونه. اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا ولا يملك أحد الشفاعة، بل إن الله عز وجل قال: كل لله الشفاعة جميعا، فلا يملك أحد الشفاعة. فلو كان يملك أحد الشفاعة معنى ذلك أنه يطلب منها، يطلب من هذا الصاحب الذي يملك هذه الشفاعة، ولكن الله عز وجل هو المالك ليها. فإذا كان الله هو الذي يملكها فلا تطلب إلا منه، فيقال: اللهم شفع في نبيك، واضح، ولا يقال: يا رسول الله اشفع لي، لأن قولك يا رسول الله اشفع لي إذن معنى ذلك أنت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا هو لا يملكه عليه الصلاة والسلام، إذ أن الشفاعة لها شرطين. وقبل أن أذكر لك الشرطين، انظر في الحديث الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: ثم أذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يكن يفتح علي بها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلو كان النبي يملك الشفاعة لما ذهب وسجد ودعا حتى يأذن له الله، ولكان يشفع ابتداء، ولكن لما ذهب فسجد ليستأذن الله عز وجل فأذن الله له، علم أن الله عز وجل إنما الشفاعة تكون عنده بشرطين. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. إذن لابد أن يأذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلابد أن يأذن الله. ثانيا لابد وأن يرضى سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع فيه، فقد يرضى عن الشافع ولا يرضى عن المشفوع فيه، فلا يأذن له بالشفاعة، كمثل إبراهيم مع أبيه، فإن الله راض عن إبراهيم فهو خليله، ولكن لم يرضى عن أبيه فهو كافر مشرك، ومع ذلك لم يأذن له بالشفاعة، ومع ذلك عذب أبو إبراهيم. واضح الكلام؟ كذلك نوح سأل الله عز وجل فلم يقبل منه لأن ابنه كان مشركا كافرا. إذن الشفاعة ينبغي أن تفهم أن الله عز وجل هو مالكها. قال: كل لله الشفاعة جميعا، فهي فعل الله مع العباد، فهذه من توحيد الربوبية، أي فعل الله مع العبد أن يأذن وأن يرضى سبحانه وتعالى. لذا ما ينبغي أن يقال يا رسول الله اشفع لي، فلو قلت يا رسول الله اشفع لي، إذن أنت تسأل النبي شيئا ليس من خصائصه، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واضح؟ من خصائص الله أنه هو الذي يملك الشفاعة، فحينما تقول يا رسول الله اشفع لي فيكون هذا شرك. لما؟ لأنك سويت النبي بالله في شيء من خصائص الله، وهو أمر الشفاعة، إذ أن النبي لا يملكها ولا يملكها أحد. وإنما الله قال: قل لهم يا محمد قل لله الشفاعة جميعا. فذكرت لك أن الشفاعة لابد لها من إذن ورضا، والشفاعة وهذا الإذن والرضا في الشفاعة المثبتة، أما الشفاعة المنفية فإنما هي عن الكافرين. واضح؟ لذلك هناك شفاعة مثبتة، هناك شفاعة منفية. الشفاعة المثبتة بالشروط الماضية، مفهوم هذا؟ أما الشفاعة المنفية فهي منفية عن الكافرين، كمثل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. اثنين: ولم نكن نطعم المسكين. ثلاثة: وكنا نخوض مع الخائضين. أربعة: وكنا نكذب بيوم الدين. صحيح؟ إذن تكذيب يوم الدين وحده كفر، مفهوم؟ وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، رأينا بأعيننا. بعدها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. واضح؟ إذن لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لما؟ لأنها شفاعة منفية عن الكفار. أما الشفاعة المثبتة فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك كما سيأتي إن شاء الله. إذن علمنا في هذا أولا أن الله هو الذي يملك الشفاعة، من هنا تفهم خطأ العقدي الذي يقول كثير من الناس يا رسول الله اشفع لي. واضح؟ النبي لا يملكها، فضلا عن أن يسأل غير النبي بذلك، أن يسأل صاحب ضريح أو ميت يا سيدي البدوي اشفع لي، يا سيدي الحسين، يا سيدة زينب، يا أبو المرسي أبو العباس، يا فلان يا فلان اشفع لي. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر لا يملكها، فضلا عن أن يسأل من؟ أن يسأل هؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يحتاجون إلى أن أحدا يدعوهم، يدعو إليه، يدعو لهم، لا أن يسألهم شيئا هم لا يملكونه، حتى لو كانوا أحياء لا يملكونه. واضح هذا؟ هذا أولا. إذن النبي عليه السلام أولا لا يملك الشفاعة أحد إلا الله. ثانيا أن الشفاعة مثبتة ومنفية، المنفية عن الكافرين والمشركين، والشفاعة المثبتة بالنصوص لا بد لها من شرطين: إذن، واضح، والرضا، وأن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه. واضح هذا الكلام؟ الأمر الثالث أن الخوارج والمعتزلة إنما ينفون الشفاعة، وإنما الشفاعة عندهم هي رفع درجات المؤمنين، كما بين ذلك أعلم الناس بفرق الناس، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس كما يقول بعض علماء أهل السنة في كتب المعتقد، للأسف يقول بأن المعتزلة ينفون الشفاعة جميعا. لا ينفون الشفاعة جميعا، إنما ينفون إيه؟ إنما يثبتون ماذا؟ الشفاعة التي هي رافع الدرجات. أما الشفاعة في العصاة والكبائر هذه إيه؟ لا يثبتونها. لماذا؟ لأنه أصلا مضادة تامة لعقيدتهم، لأنهم يكفرون بالكبيرة. فلو قال بأن له شفاعة، إذن عقيدة التكفير بالكبيرة إيه؟ هذه انهدمت. لكن لما كان يكفر العاصي، يكفر بالكبيرة، بنى على هذه العقيدة إيه؟ عقائد باطلة، منها نفي الشفاعة، ومنها أحاديث نفاها من صحيح البخاري إلى غيره. فسيذكر الشيخ هنا أنواعا: أولا الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف. لذلك انتبه، إذا فهمت ما مضى، الإباضية الذين يسكنون عمان الآن، فيأتي يقول إيه؟ كيف نثبت ده في القنوات بتاعتهم؟ يقول لك كيف نثبت أن النبي عليه السلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ معنى ذلك إن إحنا نفتح الباب على مصر عليه لأصحاب الكبائر، يفعلوا من المعاصي ما شاءوا، واضح؟ ونقول لكم يا جماعة إذني واشرب الخمر وكل الربا وافعل ما تشاء، وأنت سيشفع لك إيه؟ يوم القيامة. الجواب عن هذا إيه؟ الجواب عليهم، ها؟ تعرف يا محمد؟ عرفت المأخذ الأول؟ أي نعم، يفتح الباب على مصراعيه لفعل الكبائر، وأنت يوم القيامة يا صاحب الكبائر مشفوع لك، ها؟ الجواب عليهم الوجه الأول. شوف يا محمد، دي في الهامش، لما يجي مخالف يذكر مخالفة فيه رد مباشر، وهناك رد تابع، رد مباشر ورد تابع. الرد المباشر أن ترد على وجه النزاع الذي انتزع دلالته المخالف، واضح؟ الرد التابع هي حواشي الرد، واضح الكلام؟ ده الرد التابع. ليه؟ هنتكلم بقى في الكبيرة لأنها لا تخرج من الملة، والإيمان يزيد وينقص لكن الأول ابدأ بالرد المباشر. أنت قلت بأنه لو قلنا بأن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معنى ذلك أنه يا أصحاب الكبائر افعلوا ما شئتم ثم بعد ذلك لكم الشفاعة يوم القيامة، واضح؟ الجواب إيه؟ ها؟ أحسن، ده أولا. قل لهم هذا أولا لجهلكم بأن النبي عليه السلام تقولون بأنه يملك الشفاعة، النبي لا يملكها، النبي لا يملك هذه واحدة.
واضح؟ اثنين، هذا هو من الذي قال لك أن هذا المعين لفاعل الكبيرة أن الله سيرضى عنه ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويدخله الجنة؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ ففاعل هذه الكبيرة قد يشاء الله أن يعذبه. واضح؟ فمن قال لك أن هذا على الإطلاق؟ واضح الكلام؟ من قال لك أن هذا على الإطلاق؟ مفهوم؟ فلا يستلزم من قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن النبي سيشفع فيه في كل فرد فيهم وأن الله راض عن كل فرد فيه. واضح؟ قد يأتي رجل زان، مفهوم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن يشفع في فلان، لا يرضى الله عن فلان إلا أن يعذب فلانا، مفهوم. فهذا الفهم إنما بني على عدم الفهم في تأصيل الشفاعة أصلا، لأن النبي لا يملكها. فإذا كان النبي لا يملكها والله هو الذي يملكها، فلا بد من إذنه سبحانه ولا بد من رضاه. يعني يا محمد أن تشفع في هذا، أن يأذن الله لمحمد أن يشفع في فلان بعينه ثم يرضى الله عن فلان هذا. واضح الكلام؟ فإذا أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان ثم رضي الله عز وجل عن فلان، خلاص فدخل فلان الجنة. ممكن فلان الثاني هذا لا يرضى الله عنه ويعذبه. فليس معنى شفاعات لأهل الكبائر من أمتي أن أهل الكبائر إنما يفعلون المعاصي ما يفعلون ثم بعد ذلك إيه؟ سيشفع لهم ويدخلون الجنة. واضح؟ لا، ليس هذا إيه؟ من الفهم. يبقى هذا يسمى بالرد المباشر. بعد ذلك بقى نتكلم في الرد التابع، مفهوم، بأن الكبيرة ليست فاعلها مخرج من الملة. لما؟ لأن الإيمان يزيد عندنا وينقص، فليس إذا قامت شعبة من شعب الكفر، واضح، تقوم كل الشعب، لا، لا يستلزم من ذلك. كما أنها إذا قامت شعبة من شعب الإيمان تقوم شعب الإيمان جميعا، لا، قد يجتمع في العبد إيمان وقد يجتمع فيه كفر. يعني خصال الإيمان شعب الإيمان وخصال الكفر التي هي المعاصي. واضح هذا الكلام؟ أولا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة وكرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبون أن يشفع لهم. قال فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا السلام، كل أولئك يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له كما جاء في الحديث الطويل. أي أن هذه الشفاعة العظمى أن يأذن الله عز وجل لقيام الحساب. واضح؟ حتى إن في بعض الروايات أن أهل الموقف يتمنون فض الحساب ولو إلى النار، يظنون أن عذاب النار أهون من هذا الإيه؟ أهون من هذا الموقف. أما المؤمنين قال الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. تخيل صوت النار حسيس فقط لا يسمعونه. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم يأتون إلى النبي فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار. انظر، أنا لها يعني الذي أبدلت طاعة شيخ بطاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، يوم القيامة لا ينفع شيخ ولا ينفع أحد. واضح؟ فالنبيك عليه الصلاة والسلام الذي تركته وتركت اتباعه لقول شيخ ما يوافق هواك، واضح، النبي هو الذي يقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام
فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أنا لا أحسنها الآن. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. واضح هذا؟ إذن لو كان النبي يملكها ابتداء لشفع بغير أن يذهب فيسجد تحت العرش. وهذا يقول الشيخ صالح وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم صلى الله عليه وسلم في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا، وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف، أن يرتاحوا من الموقف. فهذه الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة أحاديث وعليها التفسير في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هو المقام المحمود. وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا، تحمده عليه الخلائق لأنهم يريدون فض الموقف، ويثني عليه به صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه. عاننا الله على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. هذه هي الشفاعة الأولى. ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة نبينا صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما كنت لأرى أن يسألني عنه غيرك يا أبو هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. فقال أسعد الناس، هذا في ثناء على أبي هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. في الصحيحين فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى فعيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار، يعني معنى ذلك أهل النار في حسن وأهل الجنة أحسن، الجواب لا، فأفعل التفضيل لا تقتضي التخير، كمثل قوله تعالى قال الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واضح؟ فهل قول المخرفين والدجالين من أهل البدع المخالفين للنصوص حسن ولكن الكتاب والسنة أحسن؟ الجواب لا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل المشركون في خير ولكن لو آمنوا لكانوا في أفضل؟ الجواب لا. واضح هذا؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. واضح؟ فإن لم يؤمن بالله فهو على خير، ولكن لو آمن هذا أفضل؟ الجواب لا، أفعل التفضيل لا تفيد التخير. واضح؟ قال وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان، يعني لعموم اللفظ لشفاعته لأهل الكبائر من أمتي نوعان. النوع الأول قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم في ألا يدخلوا النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الإذن والرضا. واضح هذا؟ إذن قوم قبل أن يدخلوا النار النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشفع فيهم. واضح؟ قد يرضى الله عن أحدهم وقد لا يرضى عن قد لا يرضى عن أحدهم. الثانية، النوع الثاني، في قوم أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. إذن الشفاعة لأهل الكبائر قسمان: شفاعة لقوم سيدخلون النار، واضح، فقد يرضى الله عز وجل عن أناس بعد الشفاعة فيخرجهم فلا يدخلهم النار، وقوم قد لا يرضى الله عنهم فيدخلهم النار. القسم الثاني: قوم قد دخلوا النار، واضح، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيرضى الله عز وجل بذلك لأقوام، وقد لا يرضى عن أقوام، بمعنى أن هؤلاء القوم قد يرضى الله عز وجل فيخرج طائفة ثم لا يرضى عن طائفة أخرى فيمكثون مدة ثم يكونوا خارجين إذا شاء الله عز وجل، ولا يمكثون فيها أي في النار، لأنهم لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإيمان، من نواقض الإسلام، واضح؟ ثالثا، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وهذه قطعا النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمها بالوحي، واضح هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. رابعا، شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم ولم يريدوا عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع، حتى عند أهل البدع، أي أنهم يثبتون هذه الشفاعة، أي أن رفع درجات أقوام في الجنة. فيستدل لها بالاتفاق بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود، حيث قال: ويستدل لها بقوله، أي رفع الدرجات، صلى الله عليه وسلم لما صلى على أبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. خامسا، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف في أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، فهؤلاء يدخلون في عموم قوله: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء كما قال كثير من علماء التفسير بأنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، واضح. لذلك كما ذكرنا في الجمعة الماضية، ينبغي عليك أن تثقل ميزانك، كما ذكرت لك حديث النبي عليه السلام: من أراد أن يثقل ميزانه فليكثر بالاستغفار، عليك بذكر الله عز وجل. قال على أحد أوجه التفسير من أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة صروا، وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم إكراما له في أن يجعلهم الله من أهل الجنة. سادسا، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيفتح له، ويسأل الله قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأطرق باب الجنة، فيقال: من؟ فيقول: أنا محمد. قال: بك أمرنا أن نفتح. لذلك في سورة الزمر الله عز وجل حينما ذكر كلا الطائفتين: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فتحت هنا فعل ماضي، واضح هذا الكلام، فتحت أبوابها، والذي يبين ذلك السنة العملية. لما جاء عند أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. واضح هذا؟ وفتحت أبوابها. الواو هنا ليست في سيق الذين كفروا، الواو هنا جاءت في سيق الذين، سيق الذين اتقوا. الذي يبين ذلك السنة العملية، أي أن أهل الجنة، الجنة هنا كانت مغلقة حتى طرق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيفتح له، ويسأل الله قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، فيدخلون برحمة الله ثم بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع. سابعا، شفاعته لأبي طالب عمه في أن يخفف الله عنه العذاب، فهذه ليست شفاعة مطلقة لنزع العذاب، وإنما هي شفاعة لتخفيف العذاب. واضح؟ فالعذاب مخلد هو فيه، إذ أنه مات كافرا، عم النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك في الحديث الذي رواه النسائي من حديث علي بن أبي طالب، قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، اذهب فواره، يعني اذهب روح ادفن. مفهوم هذا؟ ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا الله يرحمه، أو أن يعزيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع علي بن أبي طالب لدفنه، كل هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام فيما يفعله كثير من الناس اليوم، أن كثير من المشركين يموتون ثم يذهبون معه خلفه، واضح، في الجنازة يشيعونها إلى المقابر، مقابر المشركين. ثم على ذلك ومنهم من المغفلين من يقول رحمة الله عليه، أو الله يرحمه، أو إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيشفع فيه فيكون فيه ضحضاح من نار علاه من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا، نعوذ بالله من عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية، لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، أي نوعان في ماذا؟ أهل الكبائر قوم شفاعة قبل الدخول في النار، وشفاعة لقوم قد دخلوا النار، فبعضهم جعلها ثمانية، واضح؟ لكن الشيخ هنا درج الإيه؟ كلا القسمين في شفاعة الواحدة. قال: شبهة المعتزلة والخوارج والرد عليها. يقول الشيخ صالح: احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مفهوم؟ وجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين آذن الله لهم بالشفاعة، وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه شفاعة الشافعين لأجل عموم لفظ الشافعين، فهو عام في كل من يشفع، عام في كل من يشفع. واضح؟ لذلك القاعدة: الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليها عمل سلف بدعة. والجواب عن ذلك: أولا، أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، هذه الآية جاءت في سياق ذكر من؟ الكفار، على ما ذكرته، على ما ذكرت لك. مفهوم؟ ومعلوم أن السياق طريق بيان المجملات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات، سياق الإيه؟ سياق الكلام، لذلك يفهم الكلام بالسابق واللاحق. يقول الشيخ: وذكر ما سلككم في سقر إلى آخر الآية. قال: فالفاء هنا ترتيبية، ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف، على الوصف الذي قبلها. مفهوم؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الوصف الذي قبلها هو ها كانوا يكذبون وكنا نكذب بيوم الدين. واضح؟ فرتبت هنا على الوصف الماضي.
والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني الزكاة هنا، ووصفهم بقوله وكنا نكذب بيوم الدين وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلما. إذن محل النزاع نتكلم في الشفاعة في من ثبت فيه اسم الإسلام. أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث، ليس هو محل الإيه؟ ليس هو محل البحث. إذن هذا خارج النزاع، يعني الاحتجاج بأن أهل الكبائر لا يشفع فيهم أحد بدليل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالجواب أن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه خارج عن محل الإيه؟ خارج عن محل النزاع مطلقا. مفهوم؟ أننا نتكلم في رجل مسلم واضح فعل، لم يفعل ناقضا من نواقض الإيمان، لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما فعل معصية، فعل كبائر، وهذه الكبائر مع ثبوت اسم الإسلام ثبوت اسم الإيمان. مفهوم؟ هل فيه الشفاعة؟ هذا هو الإيه؟ الموطن الذي نتكلم فيه، وما نتكلم في شفاعة الكافرين. قال فإذن استدلالهم بالآية في غير محله لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مشركون كفر، والكافر لم يرضى الله عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن له ولمن يرضى. ثانيا أن قول هذا الرد الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمجموع طرقه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا نص وليس ظاهر، هذا نص وليس إيه؟ ظاهر، يعني لا يحتمل التأويل، يعني لا يحتمل معنى ثاني تحمل عليه المعنى، ما تستطيع أن تحمل عليه معنى ثاني. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا نص واضح، لذلك بنوا على ذلك، على هذه العقيدة الباطلة، نفيهم لإيه؟ نفيهم لهذه الأحاديث. وكذلك قوله أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، وعند أهل السنة أنه إذا كان مخلصا فينبغي أن يكون متبعا لأن المخلص سيعمل. هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا وصاحب الكبيرة قالها، وقد قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال، والصاحب الكبيرة قد قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن اسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظاهر العموم، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذه العموم. ولهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء في أن فعل الكبيرة كفر. واضح الكلام؟ إذن لماذا ينفون الشفاعة؟ لأجل مذهبهم أن فاعل الكبيرة إيه؟ كافر. الزاني عندهم كافر، فاعل الكبيرة كافر، أكل الربا عندهم كافر. مفهوم هذا الكلام؟ هذه طائفة من طوائف الخوارج. طائفة ثانية أن من أصر على الكبيرة أيضا يكون كافر. لأجل مذهبهم ذلك بنوا عليه عقائد أخرى، منها يا ياسر ها؟ منها إيه؟ نفي الأحاديث التي في ذلك، التي في الشفاعة. واضح؟ أي سؤال خلي معنا. نفي الأحاديث التي في أمر الشفاعة، نفي زيادة الإيمان ونقصانه. واضح الكلام؟ لذلك من أصول المعتزلة قالوا ماذا؟ من أصولهم إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. واضح هذا؟ يعني إن إذا قال الله مثلا في الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيقولون هنا إيه؟ لازم أن يصل سعيرا ولا يخرج منه. مفهوم هذا الكلام؟ فظنوا أن الوعد هو الوعيد، فخلطوا بين الأمرين، فحكموا على فاعل الكبيرة بالكفر. واضح هذا الكلام؟ قال هذا لأجل مذهبهم الرديء في أن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله. لذلك ابن القيم الكلمة هذه نرددها كثير جدا، يقول في أول كتابه شفاء العليل، يقول إن من ابتدع بدعة، بدعة واحدة فقط، لا بد وأن تقوده قسرا إلى بدع لا نهاية لها. لازم أي مبتدع لابد أن تقوده هذه البدعة إلى بدع لا حصر لها، لازم، لأن لهذه البدعة التي أصلها لابد إذا أراد أن يثبتها سينفي، لابد أن يوسع لها الطريق، وتوسعة الطريق لابد أن ينفي أصولا. واضح؟ لابد أن ينفي إيه؟ أصولا. يعني مثلا إيه؟ بعض الناس مش عارف بيسروها اليومين دول كتير ليه. بعض اليومين دول مثلا بعض الناس يقول لك إيه؟ لما جينا احنا قلنا بأن رسلان نحى منح الجهمية في قوله قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح كذا، مفهوم؟ نحى منح الجهمية لأن هذا احتجاج بالقدر على المعصية، بل على البدعة أشد من المعصية. فهو عنده التابع هذا عنده بدعة اعتقدها اللي هو تقليد فلان هذا رسلان أي واحد غيره، عنده هذه البدعة، بدعة التقليد لفلان هذا، فلابد أن يوسع لها الطريق، فتوسعة الطريق تحريف كلامه، فيقول لك هو ما أراد كذا، هو ما أراد أن يقول بمذهب الجهمية والاحتجاج بالقدر على البدعة، لأنهم فعلا حينما خرجوا خرجوا به خرجوا بقدر الله، هذا هو الذي قاله، حينما خرجوا خرجوا بقدر الله، صحيح أم لم يخرجوا بقدر الله؟ فالجواب نعم خرجوا بقدر الله، لكن السؤال المحرك، السؤال محرك، هل كان كلامه قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح كذا وكذا، هل كان كلامه في سياق المدح أم في سياق الذم؟ فلو كان في سياق المدح احتجاج بالقدر على البدعة، ولو كان في سياق الذم فلماذا أجاز الخروج والعزل؟ سؤال محرج صح؟ محرج صح؟ مقفولة، سؤال محرج. لازم. فهو اعتقد بدعة، هذه البدعة يريد أن يوسع لها الطريق، مفهوم؟ فوقعوا في بدعة أخرى، بدعة الجهمية، بدعة الخوارج في الخروج، بدعة كذا، بدعة كذا، بدعة كذا، مفهوم؟ حتى ألقوا أهل البدع في النار، واضح؟ وقالوا فلان هذا في النار، فجاء أتباعه يريد أن يحرفوا ذلك. يبقى لاحظ كلام ابن القيم صدق، ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا وقادته قسرا، لازم لازم والله لازم. ليه؟ إن لم يتب هذه البدعة في نصوص تخالفها، فهو لازم يوسع الإيه؟ الطرق لهذه البدعة، توسيعة الطرق تنحية أصول للسنة، تنحية أصول للسنة، وأن تجرب كل بدعة فعلها أهل البدعة، سواء كان من الخوارج، سواء كان من المعتزلة، سواء كان من الجهمية، سواء كان من المرجئة، أي بدعة تدعونها تجد هناك نصوص لا بد وأن يتركونها، يضيعونها، ينسفونها. واضح الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك لما راحوا العادل السيد بيقولوا له كده، بيقولوا له ازاي يقول قدر الله؟ يقول له أنت مش فاهم القدر الكوني من القدر الشرعي، فهمنا يا ابو المفاهيم، فهمنا، هل معنى هذا ان هذا الكلام يعني صحيح؟ ده لما جه حسان قال قدر الله. أنت تلبسين ما تلبسينه بإيه؟ بقدر الله. أقاموا الدنيا وما أقعدوها. واضح صحيح هذا راجل جاهل ماشي مشيها هذا راجل جاهل، لكن أنتم تزعمون أنكم أهل سنة. وما قاله رسلان أشد مما قاله حسان، لأن حسان قالها في معصية، رسلان قالها في بدعة، والبدعة أشد من المعصية. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. يقول الشيخ ثانيا: والخوارج لأجلها مذهبهم الرديء في أن فعل الكبير كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. قلت إذا هذه الجهة الأولى في الشفاعة في أمر الإيه؟ في أمر الآخرة. واضح؟ الجهة الثانية في أمر التوحيد الطلب، الذي هو توحيد العبادة، يسمى بتوحيد القصد والطلب، كما يذكره أيضا ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. يقول الشيخ الفوزان في كتاب الإرشاد: الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، عرفا سؤال الخير للغير، وقيل هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. والشفاعة حق إذا تحققت شروطها، وهي أن تكون بإذن الله ورضاه عن المشفوع له. ثم ذكر: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية ذكر إيه؟ الشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملكه سبحانه، قل لله الشفاعة لله الشفاعة جميعا. الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات. سله أي إنسان عند القبر، سله هذا أفضل أم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا تلج معه في مناظرة عقيمة يقول لك انظر شوف بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل، لا تنكر هذا. يعني إياك أن تقول له لا ما كان يفعل وهذا الكلام كذب وهذا الكلام، لا تقول هذا الكلام له. واضح؟ لما؟ لأنه صار هيئة راسخة عنده، أنت ستضيع حق المناظرة بذلك. وإنما دعك من هذا وعليك بأصل المقام، صمام الكلام نفسه. مفهوم هذا الكلام؟ صمام الكلام نفسه. لذلك حينما قال النمرود قال أنا أحي وأميت، قال أنا أحي وأميت، إبراهيم لم يدخل معه في هذا، لم يقل له كيف تحي وتميت و إلى آخر، لأنه أتى برجلين فقتل هذا وترك هذا، قال أمت هذا وأحييت هذا. لم يدخل معه إبراهيم مثلا يقول له عليه السلام لا المفترض أمات وأحيا، يعني هذا الرجل أنت تميته وهذا الرجل نفسه هو الذي تحييه، ما دخل معه في هذا. لأنه النمرود قد يقول له إيه؟ لا الكلام هذا مثلا على عمومه، مثلا يعني لو النمرود بدرس أصول يعني، فيجي يقول له كلام على عموم لا هذا حي وهذا ميت. مفهوم هذا الكلام؟ فإبراهيم عليه السلام لم يدخل معه في هذا، وإنما دخل معه في نطاق آخر. واضح؟ فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. واضح؟ فلا تقل له لا هذا كذب وهذا لم يحدث والشعراني هذا بيكذب عليكم، لا تقل هذا. وإنما طيب لو سلمنا أن هذا الرجل كان ويفعل وبيطير في الهواء وبيمشي على المية وكل هذه الأمور، أهو أفضل أم رسول الله؟ لن يقول لك هو أفضل، مش ممكن، لا يقول أحد هذا أبدا، حتى ولو كان شيعي لا يقول هذا أحد أبدا. مفهوم هذا؟ لا يقول، سيقول لك بل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. إذن ائت بالآية، قال الله عز وجل إيه؟ كل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. واضح؟ أهذا الذي في القبر يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لك أنت نفعا أو ضرا؟ هنا يبهت. واضح؟ لكن لا تدخل معه في زقاق وحواري و إلى آخر، ستضيع مقصد الكلام. فهم؟ قال الشيخ صالح كما قال الله في سلفهم أي عباد القبور: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله، طيب كيف؟ الشفاعة لابد لها من شرطين: أن يأذن الله وأن يرضى. من الذي أدراك أن الله يأذن ومن الذي أدراك أن الله يرضى؟ من أين أتيت بهذا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ صحيح يا سلطان؟ قال: وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال العلامة صالح آل الشيخ: وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين: شفاعة أذن بها الشرع، شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي الحاضر الذي يسمع. ولهذا انتبه انتبه، ولهذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في حياته. لكن ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الوسيلة؟ هذا سيأتي. يشفع لهم في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة أنه قال لما استسقى بالناس: اللهم إن كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن الآن نستسقي بعم نبيك، اللهم فاسقنا يا عباس قم فادع لنا. إذن هذه معنى الايه؟ الشفاعة، وهي معنى الوسيلة أيضا، وهي معنى الوسيلة أيضا عند الصحابة. مفهوم؟ فالوسيلة عند الصحابة كما ذكر ابن تيمية في مواضع كثيرة جدا، والله ما استطعت حصرها، كثيرة جدا في مجموع الفتاوى، أن الوسيلة ملخصها أن الوسيلة عند الصحابة، أو قولك مثلا بنبيك، الباء هنا قد يعنى بالوسيلة الدعاء، وقد يعنى بالوسيلة التوسل إلى الله بحبك لنبيك، بإيمانك بنبيك، بالأعمال الصالحة. هذا تسمى الإيه؟ الوسيلة. لذلك الوسيلة، هناك وسيلة ممنوعة وسيلة مشروعة. ما هي الوسيلة المشروعة؟ التوسل إلى الله بالعمل الصالح. صح يا أبي فتح؟ التوسل الله بالعمل الصالح صحيح ولا لا؟ ما الدليل على ذلك يا عبد الفتاح؟ بيقول لك الدليل قول عمر. الدليل قول عمر؟ يعني أنت حينما تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح تتوسل بعمل فلان؟ يا رجل تجاء على مكنه وقال لي فيه افهم، التوسل الله بعمل الصالح عمل مين؟ عمل من؟ ها؟ عمل مين يا ابو عبيدة؟ ها؟ عملك نفسه، عملك نفسه. واضح؟ اصحاب الغار مفهوم؟ ايا هؤلاء توسلوا الى الله، تقربوا الى الله بصالح أعمالكم. إذا التوسل الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. صحيح؟ ثلاثة: التوسل إلى الله الدعاء من الرجل الصالح الحي، يعني أن تقول له يا فلان لا تنسانا من صالح دعائك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وكما كان الصحابة يفعلون في حديث أويس القرن الصحيح مسلم وعند أبي داود وأحمد حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا تنسى من صلح دعائك وغيره. واضح هذا الكلام؟ طيب أيضا أحسنت الآية إيه؟ لا 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 الآية في سورة العمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا فتوسلوا إلى الله بإيمانهم بنبيهم. واضح هذا الكلام؟ قال قم فادعوا ربك، فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة أم في الممات؟ في الحياة، إذ لو كان الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في الممات أيضا لما كانوا يقولون للعباس قم يا عباس فادعوا، ولكانوا يذهبون إلى ضريح النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه. واضح هذا الكلام؟ فالدعاء هنا إنما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كما في الحديث الذي رواه مسلم حديث أنس حينما كان النبي على المنبر فدخل رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا في الأسبوع المقبل، بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام ونزل المطر قال يا رسول الله ادعو الله أن يمسك الماء. إذن ادعو الله، إذن هذا هو طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الموطن، طلب الوسيلة أي الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان حيا. بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يتوسلون به إلى الله عز وجل بخلاف بعض الناس يقولون بهذا وبعض المخالفين يقولون بهذا، ولكن هذا غير صحيح. وإنما الصحيح الذي كان عليه الصحابة أن عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض ما قال يا رسول الله. واضح هذا الكلام؟ بدليل أن النبي لا يعلم ما هم فيه، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يحدث بعده عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام ولا لا؟ فلو كان أيضا التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام في بعد موته لكان عمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، ولكن قال قوم يا عباس فادعوا الله عز وجل. واضح؟ وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو لهم ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله يعلمها، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال طلبت من ربي ثلاثا واضح فأعطاني اثنين ومنعني الثالثة. واضح؟ وأما التي نهى عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق ليس بحي ميت أو هو غائب، فإنه شرك بالله جل جلاله. واضح هذا؟ لأنه يتوسل برجل إما أن يكون ميت، إما أن يكون غائب، إما أن يكون غير قادر. واضح؟ إما أن يكون غير قادر، كمثل أمر الاستعانة، كمثل أمر الاستعانة التي ذكرناها في كتاب توحيد كتاب الجمع لعبادة الله وحده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهم هذا الكلام؟ فالتوسل إنما يكون من حي، الاستعانة هنا وطلبها إنما تكون من حي قادر حاضر. واضح؟ قال وأما التي نهى عنها الشرع فهي طلب، فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب، فإنه شرك بالله جل جلاله. لماذا؟ لأنه طلب، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سائل وطلب من المسؤول أن يسأل، فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء، ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم نصوص الدعاء، أي الدعاء هو العبادة، فإذا كانت عبادة فلا تصرف لغير الله، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله جل جلاله. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة، تحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف. هذا رد على من يقول بأن الشيخ صالح لا يعذر بالجهل مطلقا. قال تحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة، لأنها صارت مسألة خفية ودخلها ملابسات. واضح؟ دخلها ملابسات حتى عند كثير من الناس. فينبغي الإيضاح، ينبغي التبيين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فهذه من المسائل الخفية واضح التي خفيت عن كثير من الناس لضياع العلم ودروس العلم بين الناس، فينبغي بيانها. قال: فإذا صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة. واضح محدثة أي مبتدعة، وليس معنى مبتدعة أنها ليست كفرا، فإن البدعة قسمان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، لأن البدع منها ما هو كفري شركي، ومنها ما هو دون ذلك. واضح؟ وهذا بالاستقراء، تتبع النصوص. يعني القول بأن القرآن مخلوق هذه بدعة، لكن حجمها بدعة مكفرة. صحيح؟ السبحة بدعة لكنها بدعة مفسقة. واضح هذا؟ إذن الشفاعة لها جهتان، نخلص من البحث، لها جهتان: جهة في الآخرة وجهة في توحيد الطلب، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. أما من جهة الآخرة فذكرنا أقسام الإيه؟ أقسام الشفاعة. واضح؟ طيب، الذي يثبت الشفاعة أهل السنة كلها، ويثبتونها بشرطين، بقيدين اثنين: القيد الأول الإذن، القيد الثاني الرضا. واضح هذا؟ ثانيا أنهم يقولون أهل السنة بأن الله هو الذي يملكها سبحانه وتعالى، فلا يملك الشفاعة إلا الله. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يملكها نبي من الأنبياء ولا يملكها أحد، مفهوم؟ وإنما الذي سيشفع حينما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لابد بعد القيدين الإذن والرضا. هذه ينكرها من؟ جيبوا المعتزلة والخوارج. صحيح؟ فالمعتزلة والخوارج ينكرون أمر الشفاعة للعصاة والكبائر وأهل الكبائر، مفهوم هذا؟ طيب، ينكرونها بناء على ماذا؟ بناء على تكفيرهم لفاعل الكبيرة، فإذا كان كافرا فكيف يشفع له؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذه واحدة. اثنين، أهل السنة يقولون بأن الشفاعة في أهل الكبائر قسمان: شفاعة قبل دخولهم النار، طائفة قبل أن تدخل النار يشفع فيها، فإن رضي الله وأذن سبحانه وتعالى كان كذلك. وطائفة أيضا دخلوا النار، لاحظ معنى الطائفة التي دخلت النار أن الله لم يرضى بشفاعة فيها. صحيح؟ فيهم بعد أن دخلوا النار ما شاء الله مكثوا فيها، ثم الشفاعة في الخروج منها. واضح هذا الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك الشفاعة إنما تكون في أمر التوحيد القصد والطلب، فما ينبغي أيضا أن يسأل أحد الشفاعة، أي الميت، أن يقول له اشفع لي أو إلى آخره، أو طلب الدعاء، لأن هذا شرك أن هذا يكون شركا أكبر عياذا بالله. واضح؟ طيب، سؤال: الوسيلة والشفاعة عند الصحابة في أمور القصد والطلب، هي كانت عندهم طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتوسلون بذاته في القبر عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عمر: قم يا عباس فادعوا الله لنا. لذلك ذكرنا بأن التوسل مشروع والتوسل ممنوع. التوسل ممنوع الذي ذكرناه، التوسل مشروع أقسام: واحد، بأسماء الله وصفاته. اثنين، بأعمال العبد نفسه السائل المتوسل. واضح؟ أعماله هو الصالحة. واضح هذا الكلام؟ ثالثا، توسل الله به بدعاء رجل الصالح. رابعا، بالإيمان. صحيح؟ وهذا أيضا قد تدرجه في العمل الصالح. الأصل الذي يلي: وهو الإيمان بالمسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله، واضح الأصل الماضي، الذي لم يفهم فيه شيء يرفع يديه، الذي لم يفهم في الأمر الماضي سؤال فيه. يقول السائل: هل من لم يشفع لهم في الآية أن يكونوا قد ارتكبوا كل من جاء بالآية، أو ارتكبوا واحدة لم تكن من المصلين، أو كنا نكذب وكنا نكذب يوم الدين؟ نرجو التوضيح. لا، هم طائفة واحدة على الراجح، أقوال أهل العلم هم طائفة واحدة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبعض أهل العلم المفسرين قالوا هم طائفة قامت فقالت حينما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ثم قامت طائفة أخرى قالت: ولم نكن نطعم المسكين، أي الزكاة هنا ليست الصدقة، لأن الصدقة مستحبة، ولم نكن نطعم المسكين. وقامت طائفة قالت: وكنا نخوض مع الخائضين، أي معصية كنا نخوض فيها، مفهوم؟ وقامت طائفة أخرى قالت: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتاني اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن صحيح أنها كانت إيه؟ طائفة واحدة، مفهوم؟ فلو كنا بأن ترك الصلاة هنا كفرا، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة، كما إجمع جابر بن عبد الله وإجمع عبد الله بن شقيق وقول عمر أمام الصحابة جميعا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم ينكر عليه أحد، واضح. فهذا أيضا يكون إيه؟ يكون كفرا، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: فيأذن الله للملائكة أن يخرجون من النار من كان فيه دارات الوجوه. دارات الوجوه أي الصلاة. إذن معنى ذلك أن من لم يكن يصلي فلا يخرج منه، واضح. لكن الذي عليه كثير من المفسرين أنهم طائفة إيه؟ واحدة، عددوا عدة معاصي، وهذا دليل للجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره، البوذي واليهودي والنصراني إلى آخره، مخاطبون بكل هذه الأمور. فإن قلت لي: طب ولو صلوا وزكوا وحجوا واعتمروا هل تصح العبادة؟ أقول لك: لا. طيب هذا تحصيل حاصل، فإذا صلوا هذه العبادة باطلة، فيقال كمثل الوضوء، فلو أنك صليت على غير وضوء وأنت محدث حكم الصلاة باطلة، فينبغي عليك إيه؟ أن تتوضأ حتى تصح الصلاة. فلو لم تصلي لكنت معاقبا على ترك الوضوء، لأن هذا أمر، وكنت معاقبا على ترك الصلاة، واضح. فهذا يعاقب على كفره ثم يعاقب على تركه لهذه الأعمال، واضح. الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب. إذن الكفار عذابهم إيه؟ عذابهم يتفاوت. قال الشيخ صالح: المسيح الدجال فعيل بمعنى مفعول، أي هو مفعول به، هكذا يريد أن يفرق بين المسيح الدجال والمسيح ابن مريم، واضح. فالمسيح بمعنى مفعول يعني لأنه ممسوح العين، ممسوح العين اليسرى، العين اليسرى ممسوحة، وعينه اليمنى بها عور، واضح، عينه اليمنى بها عور. لذلك تجد في حديثين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عوراء عينه اليمنى، واضح، وفي رواية: عينه اليسرى. فهل عور في اليمنى أم في اليسرى؟ اعلم أن العور في اللغة هو العيب، العور هو العيب، مفهوم؟ إذن عينه اليسرى ممسوحة فهذا عيب، إذ أن الأصل إيه؟ أن تكون هناك عين، فعينه اليسرى ممسوحة، مفهوم؟ والعيب الذي في عينه اليمنى هو العور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، مفهوم؟ إذن معنى ذلك أن من سمات المسيح الدجال لعنه الله إيه؟ أن عينه اليسرى ممسوحة، العين الثانية بها عور. لسه جايبين من كام يوم، عيل صغير لسه مولود مبلطخ كده قد كده، مولود في مش عارف في الصين ولا في اليابان، بعين واحدة هنا فوق مناخيره كده، يقول لك المسيح الدجال اتولد. مفهوم؟ هذا حمق. لما؟ لأن عندنا النصوص في وصفه. مفهوم هذا؟ هذا النصوص في ايه؟ في وصفه. مفهوم؟ أضف إلى ذلك أنه ليس صغيرا هكذا، بل إن النبي عليه السلام بيّن كما في قصة أمر السفينة، واضح كما قال النبي عليه السلام: حدثني تميم الداري، وهذا هو الصحابي الوحيد الذي قال فيه النبي حدثني، واضح، حدثني تميم الداري، القصة المشهورة المعروفة. واضح هذا الكلام؟ قال: وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، كعنبة طافية يعني شكلها كده عامل زي الزبيب، عارف العنبة لما تطفيها تخلصها من الماء اللي جواها، ها؟ عينه اليمنى إيه؟ شبيهة بهذا، يعني بالية. فمسيح بمعنى ممسوح، يعني إحدى العينين غير موجودة، أعور. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو بمسيح معنى فاعل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله عز وجل، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. في بعض الكتب يقولون المسيخ، واضح، أي كما يقال المسيخ الدجال، المسيخ الدجال. يقول الشيخ: هذه أنا ما أعرف إيش أصلها، لأنه أصل ليس فيها نصوص، ليس هناك نص يقال باسم المسيخ الدجال. المسيخ يعني بمعنى ممسوخ، يعني هل من قال مسيخ بمعنى ممسوخ لأنه قصير، واضح، لأنه قصير، شعره قطط يعني فيه جعد، مفهوم، نعكش كده وحلته بالبلة، مفهوم، شعره قطط، أشبهكم به ابن قطن. ابن قطن في صحابي كان جالس اسمه ابن قطن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أشبهكم به ابن قطن. فقال: يا رسول الله، أيضرني شبهه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أنت مسلم وهو كافر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا في قياس الشبه، واضح، أنت مسلم وهو إيه؟ فهو كافر. لذلك ابن حزم رحمة الله عليه يقول: ونحن لا ننكر المشابهة، لما كان بيرد على القياسيين، واضح، يقول لك مثلا إيه؟ إن الأصناف الستة المفاضلة، الربا الفضل، مفهوم، منهم البر، فإن عايزين إحنا نقيس على البر، نقيس عليه إيه؟ شوف شبهه إيه؟ شبه الرز، صحيح ولا لا؟ يبقى شبه الأرز، يبقى الأرز يدخل إيه؟ في ربا الفضل برضه. شبه الكمون، مفهوم؟ يبقى يدخل برضه في ربا إيه؟ في ربا الفضل، وهكذا، يدخل الإيه؟ المشابهة. ابن حزم بيقول لهم إيه؟ بيقول: لا ننكر أن يكون هناك تشابه بين جنسين على الإطلاق في الوجود، ما ننكرش ده، واضح، وإنما ننكر أن نعطي حكم التشبيه بينهما للآخر. مفهوم هذا الكلام؟ يعني ابن قطن كان فيه شبه من الدجال، هذا واقع، لكن تعطي حكم ابن قطن للدجال؟ مش ممكن. مفهوم؟ الرز شبيه بالقمح، بالبر، أي في الشكل، هذا وارد واقع، لكن تعطي البر حكم الأرز في ربا الفضل؟ لا، برضه ما ينفعش، واضح. فلا ينكر وقوع أمرين متشابهين في الوجود، موجود، واضح الكلام. لذلك ده اللي دخل على الكافر الملحد ده، تشارلز داروين، قال لك: شوف القرد، مش عارف شعره ايه، حتى بيطلع له لحية، ودانه برضه في الحتة دي يا أخي، وبرضه ليه مناخير، وليه برضه بق، وممكن يمشي وياكل موز ويقشر الموز زي مش عارف مين، يبقى أصله ايه؟ يبقى كان أصله إنسان. هذا حمق، تكلم عن نفسك أنت، مفهوم؟ لكن في تشابه، لا ينكر أحد هذا، ولكن لا تعطي هذا حكم ذاك، واضح الكلام ولا لا؟ هذا هو الذي ينكر، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أشباهكم به
ابن قطن قال هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ؟ أنا ما أعلم فيها، ولكن الأحاديث كلها التي في السنن والصحيح كلها المسيح بالحاء لا بالخاء.
يعني أنت مثلا لما كنت في عمرة فحضرت مجلس في بيت الشيخ ربيع بنادي المدخل، كان بيشرح ساعتها معارج القبول اللي كان بيقرأ عليه أحمد بن عمر بزمون. أحمد بن عمر بزمون تخش وشوفه كأنه الشيخ أبو إسحاق العويني. أبو إسحاق العويني أهو رجل من الخوارج، لكن أحمد بن عمر بزمون لا، رجل أهو من أهل السنة. فالتشابه لا تعطي له إيه؟ لا تعطي له حكم. يعني أنت أول ما تخش كده تحس فعلا الحويني مفهوم، لكن لا تعطي لهم إيه؟ لا تعطي لهم أحكاما، مفهوم هذا؟
قال الشيخ الفوزان في الإرشاد: المسيح الدجال والفاتن الكذاب مسيح الضلالة نعوذ بالله من فتنته، قد أنذرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامها وحذرت منه أممها وبينت أوصافه وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، وبين أوصافه ونعته لأمته نعوتا أي صفاتا لا تخفى على ذي بصيرة. وفي الترمذي أنه يخرج من خراسان، وفي صحيح مسلم عن أنس مرفوعا: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، في رواية أكثرهم النساء، أكثرهم النساء، لذلك تجد أكثر النساء أهل بدعة، أهل بدعة. لما؟ لأن قلوبهم رهيفة، إنما يحكمون على الأمور بمشاعرهم وعقولهم وعواطفهم، واضح؟ يحكمون بها على هكذا. تيجي مثلا في مظاهرة ولا خروج ولا حاجة، واحد مات، كبد يا ابني وكبد يا حبيبي، مفهوم؟ طب إزاي دول يموتوا؟ مش عارف إيه؟ فما تعرف الأحكام الشرعية، مفهوم؟ إنما يحكمون الأمور على مشاعرهم وعواطفهم فقط. وسمي المسيح لأن عينه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، وسمي، لكن الأظهر المسيح الأظهر، وإن كان هذا يحتمل يمسح الأرض كذا، ولكن أظهر أنه في عينيه أي ممسوح العين اليسرى، هذا هو الأظهر. وسمي الدجال من الدجل وهو الخلط، يقال دجل إذا خلط وموه، ودجال على وزن فعال من أبنية المبالغة أي يكثر من الكذب والتلبيس، لذلك دعاة أهل البدع دجالون. لماذا؟ لأنهم يلبسون ويخلطون، واضح؟ وهو يخرج في زمان المهدي، يخرج في زمان المهدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم يؤذن له أي الدجال في الخروج في آخر الزمان، يظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك. لاحظ من الذي سيتبعه، من الذي يتبع الدجاجلة، من الذي يتبع الدجالون الملبسون المخلطون؟ الجهلة من بني آدم، والطغام من الرعاع والعوام، واضح؟ هذا نصيب من؟ كل دجال، سواء كان المسيح الدجال الذي نتكلم فيه أو كل دجال من أهل البدعة، هذا هو نصيب: عوام، رعاع، جهلة، حمقى، مقلدة، هذا هو إيه؟ نصيبه، واضح؟ قال: والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين وحزب الله المتقين. لذلك كلمة جميلة جدا لأهل بعض أهل العلم، قال: إن الشاب الذي سيقطعه المسيح الدجال ثم يمر بينه ثم يأمره فيقوم مرة أخرى، هذا الشاب كان طالب علم. لما؟ قال: لأنه قال أنت الدجال الذي أخبرنا به نبينا. معنى ذلك أنه كان طالب إيه؟ كان طالب علم، واضح، يعرف الأحاديث. قال: وحزب الله المتقين، ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة، ولا يبقي بلد من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة، ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، هذه كلها نصوص، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. وقد خلق الله عز وجل على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، واضح، ويثبت معها المؤمنون فيزدادون إيمانا مع إيمانهم وهدى على هداه. أنت حينما تسمع هذه المسألة وخرج الدجال وأنت عندك هذه النصوص ستزداد إيه؟ إيمانا. نعم، هذا هو الذي أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الجاهل الذي لا يدري هذه النصوص ولا يعرفها، واضح، ولا يعرف أوصافه ولا يعرف متى يخرج ولا يعرف كيف يخرج وما الذي معه، قد يفتن بذلك، قد يفتن بإيه؟ بذلك. قال: ويكون نزول عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهدى في أيام مسيح الضلالة فيجتمع عليه المؤمنون، واضح، ويكون المسيح ماذا؟ نازل تابعا لشريعة من؟ لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس نبيا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: وعقد البخاري بابا، باب جواز قتل الخنزير. لاحظ، جواز قتل الخنزير. ثم ساق إيه؟ نزول المسيح ابن مريم. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. عايز البخاري يقول لك أن حينما يفعل المسيح ابن مريم هذا فهو من شريعتنا، فقتل الخنزير من شريعتنا، لأن المسيح سينزل تابعا لإيه؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واضح. قال: ويلتف معه عباد الله المتقون فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس، فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته، أي المسيح وهو داخل إليها، ويقول، انظر النبي عليه الصلاة والسلام بين المكان الذي سيقتل فيه وهو داخل إليه، ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال ينداع كما ينحل الملح في الماء فيتداركه فيقتله بالحربة الحريبة بباب لد، فتكون وفاته هناك لعنه الله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه، واضح. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصاح فيهم أن خرج يأجوج ومأجوج، فقال الله عز وجل للمسيح ابن مريم، قال: أوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنهم لا قوم لا قبل لك بهم، أي خذهم إلى الطور، فإن هؤلاء يأجوج ومأجوج ليس لك إيه؟ ليس لك بهم طاقة. طبعا طلعت زهران عنده اللي ينكر عذاب القبر، الجملة دي كلها، كل القصة اللي أقولها لك دي، رجل يقول ليس هناك عذاب قبر ولا نعيم في قبر ولا ملكان ولا منكر ونكير ولا ضغطة قبر ولا نزول المسيح بن مريم ولا المسيح الدجال ولا يأجوج ومأجوج ولا كل هذه الأمور، لا يكفر. نقطة من أول السطر. يقول الشيخ صالح الفوزان: والذي تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضا ومعهم لو أن رجلا قال: أنا لا أؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والنبيين وبالقضاء والقدر خيره وشره واليوم الآخر، أيضا لا يكفر، واضح، لا يكفر. لازم تقيم على الحجة، تقول له خد بالك في ربنا. والذي تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضا وفتنته أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وترجع لهم مواشيهم سمان ذات لبن، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة، أي الفقر والجد والقحط. إذن المفتون الذي سيلج في فتنة الدجال هم أهل الدنيا أيضا، هم أهل الدنيا، أصحاب الطعام والشراب والمال الذين يقدمون دنياهم على آخرتهم. فالرجل أمامهم إذا قال الأرض تنبت، مفهوم؟ يعني أنت عايز إيه مثلا؟ أنا عايز جنينة مثلا أو فيلا وعربية، خلاص كوني عربية تبقى عربية، كوني فيلا تبقى معاه فيلا، واضح؟ وتخيل ده راجل أصلا يعني جاء من صقيع الأرض ما في شيء أصلا،
مفهوم؟ ويلاقي فيلا وجنينة وعربيات وإلى آخره، كل ما يريده. أنت فعلا ده أنت ربنا، واضح؟ أنت الله فعلا. إذن الدنيا فتنة لكل مفتون، الدنيا إنما تكون فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. قال فتصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، لهم أنعام يقتلها، لهم ثمرات لا يخرجها مما أعطاه الله عز وجل، واضح؟ لا يخرجها، يجعلهم ويضعه ويدعهم في فقر مضقع، وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، وأنه يقتل شابا ثم يحييه، كل ذلك امتحان يمتحن الله به عباده في آخر الزمان فيضل به كثيرا، وهو مع هذا هين على الله ناقص ظاهر النقص. ظاهر النقص إذ لو كان هو الله فليعد عينه، لا يستطيع، ما يعرفش في دي. يعني إذا كنت أنت الله، هذا الأحمق الذي تبعه على لعاعة من الدنيا، هل سأله ارجع عينيك؟ لماذا عينك ممسوحة؟ من الأفضل، صاحب العينين أم هذا؟ صاحب العينين، فلماذا لا ترجع عينك؟ ما يستطيع، واضح؟ قال وهذا هين على الله ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم، وإن كان معه ما معه من الخوارق، مكتوب بين عينيه كافر، وما يجريه على يديه محنة من الله لعباده، وهي محنة خطيرة لا ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين، ولخطورة محنته وشدة فتنته حذرت منه الأنبياء أممها، وأشدهم تحذيرا لأمته محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركم. رواه أحمد أبو داود الترمذي. وقد أمر النبي أمته بالاستعاذة من فتنته في آخر كل صلاة كما ذكرنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج الدجال وبيان فتنته والاستعاذة منه، وأجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة، فمن أنكر خروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة. إذن الأحاديث في المسيح الدجال إيه؟ متواترة، وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين إلى العلم، ولم يعتمدوا. إذن منتسب، لكن هو ليس من أهل العلم، إنما هو إيه؟ منتسب. ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهواؤهم، ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم، لا عبرة بإيه؟ بقولهم، فلا يقال هذا قول ثاني، إنما هذا قول إيه؟ مخالف. والواجب على المؤمن الإيمان بما صح عن الله ورسوله واعتقاد ما يدل عليه، ولا يكون من الذين قال الله تعالى فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنهما والإيمان به، ومن لم يفعل فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله. نسأل الله العافية والسلام من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. قلت وسئلت اللجنة الدائمة: هل خروج المسيح الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية، وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ اللجنة الدائمة قالت برئاسة العلامة ابن باز: دلت الأحاديث الصحيحة الإيه؟ المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة، فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول لابن الأثير وغيرها من كتب الحديث المعتمدة، وبالله التوفيق. قلت: وقد جمع الإمام الألباني رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا الروايات التي ذكرت المسيح الدجال. قال الإمام الألباني في كتابه قصة المسيح الدجال، الشيخ الألباني جعلها رسالة وجمع فيها كل النصوص الصحيحة في هذه المسألة. يقول الشيخ الألباني: فقد توجهت نيتي إلى أن أجمع من مجموع ما ثبت في هذه الأحاديث رسالة في قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه على سياق حديث أبي أمامة، هذا مجتنبا منه ما لم أجد له شاهدا، وواضعا كل فقرة من الحديث من الأحاديث الأخرى في المكان المناسب منه. ثم الشيخ رحمة الله عليه سيذكر الحديث على عدة أرقام كما بينت لك في كلام ابن كثير رحمه الله. لكن في صفحة 148 مسألة: هل الدجال هو ابن صياد؟ السؤال: ما حكم ابن صائد أو ابن صياد، وهل هو المسيح الدجال، ولماذا لم يخبر رسول الله هل هو المسيح أم لا؟ الجواب: عبد الله بن صياد ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظن بعض الصحابة أنه الدجال، ظن عمر ذلك، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، واضح؟ دعني أضرب عنقه، قال يا عمر إن كان هو فلا سبيل لك عليه، يعني لن تستطيع أن تقتله لأن قاتله هو المسيح ابن مريم. وتوقف النبي في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه من جنس الكهان، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبأت لك خبأ، فقال له: الدخ. لم يكمل الكلمة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خبأ في صدره كلمة الدخان، فقال له: ما عندي؟ فقال له: الدخ. لم يكمل الكلمة وكان خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعد قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبرهم بكثير من المغيبات بما يسترقه السمع من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في صحيح البخاري أن النبي قال: إن الملائكة تنزل في العنان، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، يعني أمرا قضي في السماء، واضح، وسيكون منه في الأرض، فالملائكة يتحدثون به، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، وبالله تعالى التوفيق. إذن علم أن ابن صياد، وهذا هو الصحيح في خلاف طويل ذكره ابن حجر في الفتح، أن ابن صياد الصحيح ليس هو المسيح الدجال، واضح. هذا هو الأصل الذي يليه. قال الإمام أحمد: وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. سيذكر العلامة الفوزان في الإرشاد كلاما في هذا أغلبه قد ذكرناه فيما مضى في أمر المسيح الدجال عليه لعنة الله. نذكر الأصل الذي يليه وهو أصل الإيمان. طب نجيب على أسئلة هذه أولاً.